معجزتين.
أي آية المعجزة من آية موسى، فهل أكملناها يعني التسع؟ طيب، وماذا تفعل أم عبد الله التي نذرت أن تقرأ البقرة يوميا أيام حيضها؟ نقول لا تقرأ أيام الحيض ولا عليها شيء، لا لا، لأن أيام الحيض مستثناة شرعا، وما استثني شرعا فإنه لا يدخل في النظر أصلا، إلا على رأي من يرى أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن أيام الحيض فتقرأ ولا بأس. نعم هذه أي طيب
سخ الآية،
اللهم عافيه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هذا محمد بن واصل يقول لا بد نشوف الصاحب إن شاء الله، ما في سؤال إلا في الفقه والحديث يعني. ايه مو فيها مناقشة
بيتين
بس بيتين ها اربع او خمسة اربع شباب التدريس يا عبد الله حيوة اصحابك يقولون بيتين والصواب اربع المناقش مين؟ من كل أربع مناقشة؟ طيب ما معنى قول الناظم واعتبر العموم في نص الأثر؟
يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
تمام، أيمكن أن تذكر لنا مثالا؟
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة إن نكون في البحر فإذا توضأنا بمعنى الحديث فإذا توضأنا بما فنتوضأ من ماء البحر، قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته.
نعم،
فهذا الحكم طهورية ماء البحر وحل ميتته ليس خاصا بهؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام للأمة كلها.
صحيح؟
نعم.
طيب هل قولنا إنه لا عبرة بخصوص السبب على إطلاقه؟ ها؟
لا، ما نقول
مقيد. كيف؟
كان السبب مقيدا بوصف معين فإنه يتقيد في هذا
الوصف. لكن بوصف يفيد العلم. طيب، مثاله؟
مثال الحديث الذي مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد أناس قد ضلوا على رجل واجتمعوا عليه. فسأل ما به فقال رجل صالح وكانت السبب. فقال صلى الله عليه وسلم
ليس من البر الصيام والصلاة. نعم. فقول الرسول
صلى الله عليه وسلم هذا عموم هذا الحديث،
نخصص
هذا الحديث وقوله ليس من البر بوجود المشقة،
المشقة على هذا. تمام. يعني ليس من البر الصيام الذي يصل بصاحبه إلى هذا الحد. نعم. لأن هذا الوصف يفيد العلم. انتفى كون الصوم برا لوصول الصائم إلى هذه الحال. طيب نعم، يقول خصص العامة بخاص ورد، وش معنى العبارة؟
إذا كان هناك نص عام
نعم
فيخصصه نص آخر.
نعم،
ليس بقول النبي
صلى الله عليه وسلم. إلى الآن وصلنا، فهل نأخذ نخصص العام بالخاص أو نقول العام يقضي على الخاص؟
نأخذ حكم خاص.
تمام، مثاله؟
مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط في السماء العشر.
نعم،
فخصص بكل
هذا عام.
هذا عام.
عام بإيش؟
عام في جميع الذي سقط من السماء،
سواء كان قليلا
أو كثيرا.
وسواء كان مما يكال والسق أو لا. طيب الذي خصصه؟
خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة.
نعم هل يفيد أن ما دون ذلك
ليس نقص
مع أنه سقط في السماء؟ تمام. طيب وما هو الدليل على تخصيصه بما يوثق؟ ليس فيما دون خمسة أوسق، فدل هذا على أنه إنما يكون فيما يوثق من الحبوب والثمار، أما ما لا يوثق من الفواكه وشبهها فلا يفعل في زكاة. قال كقيد مطلق بما قد قيد، معناه يا عبد الله بن عوض؟
نعم. معناه هو أن المطلق إذا جاء من الشارع يقيده فإننا نقيده به، مثلا عندنا كفارة الظهار.
ما وصلنا التمثيل ذاك الخير.
معناه هنا إذا جاءنا نص يقيد به هذا،
معناه تقول معناه؟
لا معناه أنه إذا جاءنا نص يقيد هذا المطلق فإننا نقيده به.
أحسنت. الآن اضرب المثل.
المثال مثل الرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان لأنها جاءت مطلقة، وفي كفارة القتل الخطأ قيد هذا، جاءت الرقبة يعني مطلقة ثم قيدت بالإيمان فتحرير رقبة مؤمن. في هذه الحالة نحمل يعني نقيد الإطلاق بالإيمان.
نعم.
بالنسبة للذي هي سورة النساء فهي تقييد نص مباشرة، وبالنسبة للرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجمع في رمضان نحمله عليه، نحمله على
يقيد حملا على
الآية
المقيد في سورة النساء. طيب صح. الواقع أن ذكرنا أمس إنه قد يتفق السبب ويختلف الحكم كذا. هل ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ طيب يتفق السبب ويختلف الحكم، فهل نحمل المطلق لهذا على المقيد او لا؟ نعم اللي ما اخذ يلا. لا يحمل المطلق على المقيد. احسنت. مثل
فامسحوا
وجوهكم وايديكم منه. طيب. فلا تخلي الغيث
للتأمم بغيث الوضوء تكون إلى المرافق.
ما هو
بس
سبب واحد.
نعم.
سبب الحدث.
الحكم اختلف.
اختلف.
هنا وجوب الغسل وهنا وجوب مسح.
إلى الآن ما خرجنا الفرق. إذا نقول لا يقيد المطلق في آية التأمم في المقيد في آية الوضوء. كذا؟ لأن الحكم مختلف. بين وجه الاختلاف.
وجه الاختلاف من الرجل الاول ان الايه الوضوء يتعلق بالاعضاء الاربعه.
نعم.
اما التامل فيتعلق بالاعضاء فقط.
نعم.
والوجه الثاني ان الطهاره المائيه تختلف من الحدث الاصغر او الاكبر.
نعم.
اما التامل فيتعلق.
نعم.
الثالث ان الايه الوضوء وجوب غسل. اما التامل فوجوب مسح.
نعم. احسنت. ولهذا نقول لا يحمل المطلق على المقيد اختلافهما في الحكم. عندك شيء صالح زيادة؟ لا لا بس يدل على الحكم. وإذا اتفق الحكم واختلف السبب ها؟ ما تكلم عليها؟ طيب نتكلم عليها الآن. إذا اتفق الحكم واختلف السبب فهل يقيد هذا بهذا أو لا؟ هذا عند الجمهور يقيد، لأنه لما اتفق الحكم وجب أن يكون موافقا في أصله ووصفه. مثاله كفارة الظهار الرقبة فيها مطلقة أو لا؟ طيب وسببها سبب الكفارة الظهار. كفارة القتل تخالف كفارة الطهار في السبب، أليس كذلك؟ سببها القتل، توافقها في الحكم في الرقبة. الرقبة، لأن هذه تحرير رقبة وهذه تحرير رقبة. فنقول لما وافقتها في الحكم وهو تحرير الرقبة وجب أن تكون الرقبة الواجب اعتاقها مؤمنة، لأجل أن يتفق في الوصف كما اتفق في العين. عرفتم؟ نعم، هذا هو المشهور. وقال بعض العلماء لا، لا تقيد ما دام اختلف السبب، لا تقيد ولو اختلف الحكم. وقالوا إن لدينا في الكفارات كفارة الظهار مطلقة، كفارة اليمين مطلقة، كفارة القتل مقيد. فهل نحمل هنا المطلق على المقيد مع أن الحكم مختلف في الواقع؟ كفارة القتل عتق وصيام فقط، وكفارة اليمين عتق وإطعام وصيام، وتختلف أيضا. كفارة الظهار عتق وصيام وإطعام وتختلف، فهناك اختلاف. لكن قالوا إنه لا اختلاف في أصل الرقبة، الرقبة واحد في كل الكفارات الثلاث، فإذا قيدت في إحدى الكفارات بالإيمان وجب أن تقيد في جميع الكفارات. ثم رشحوا هذا، يعني قووه بحديث معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتق جاريته، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يومي أو يوحي بأن غير المؤمن لا يعتق حتى في التبرع، لأنك إذا اعتقته صار حرا ثم ذهب إلى دار الكفار. نعم. فعندنا الآن ثلاث أشياء: اتفق السبب واختلف الحكم، اتفق الحكم واختلف السبب، الثالث أن إيش؟ يختلف السبب والحكم. طيب، عندنا في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي آية الوضوء: أيديكم إلى المرافق. فهنا اختلف السبب وإيش؟ والحكم. هل نحمل المطلق على المقيد؟ لا، لأنه اختلف السبب والحكم. وإذا كنا لا نحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف الحكم، فمن باب أولى ألا نحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب والحكم. طيب، أما إذا اتفق السبب والحكم فلا يتصور، لأنه اتفق السبب والحكم صار شيئا واحدا. وهذه الصورة الرابعة من القسمة العقلية. كلام واضح ولا واضح؟ طيب، طيب، قال: ما لم يكن التخصيص ذكر البعض فإنه لا يدل على التخصيص أو التقييد. ومثاله، نعم،
فقال أكرم زيد
وهو منه،
فإن هذا لا يقتضي أن زيد من الإكرام بين الطلبة.
أحسنت،
يدل على التوكيد على الإكرام،
توكيد إكرام هذا المعلم. بارك الله فيك. وش الأسئلة عندك؟
شيخ، في كفارة المجامع في نهار رمضان،
نعم،
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رجل أعتق رقبة، فهل نقول أن هذه الرقبة تعتقها قبل أن يمس المرأة بناء على حملها على كفارة النهار؟
الكفارات بارك الله فيك كلها يجوز تقديمها على السبب على الشرط، ولا يجوز تقديمها على السبب. ف... فهذا الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجد السبب وجد الشر، ما بقي إلا الإخراج الآن. لكن في كفارة اليمين لو حلف أن لا يكلم زيدا فأراد أن يكلمه، فهنا نقول لا بأس أن تقدم الكفارة قبل أن تكلمه. نعم لا لا لا، لأن هذا كفارة عن ماضي، هذا كفارة عن ماضي. نعم.
متى يكون معتبر إطعام المساكين ومتى يكون معتبر عدده؟
حسب النص، حسب النص. فالفطرة مثلا لا يشترط لها عدد، يجوز أن تعطي 10 فطر مسكينا واحد، وما حدد بعدد فلا بد أن يكون بعدد. نعم. لا يجوز الطمع على الشر ولا يجوز على السر. مثل الإنسان قال والله لا أكلم فلان، إذا كلمه فعليه على الكفارة. هنا يجوز أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه لوجود السبب وهو اليمين، ولكنه لا يلزمه أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه، فهو مخير إن شاء قدم إن شاء آخر. لكن لو قال إنسان إنه سوف يجامع زوجته في نهار رمضان وعزم على ذلك وقال سأقدم الكفارة قبل الجماع، تجزي الكفارة أو لا؟
لا.
ليش؟ لأن هذه مقدمة تقدمت على السبب فلا أصل. نعم. أين هذا من هذا المثال؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض جعلت تربتها لنا طهورا، هذا ذكر بعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص. نعم.
وفي
المثال الذي ذكرنا اللبن هنا، نعم هذه لبن سائغ، لبن خالص سائغ للشارب، هذا يعني كل لبن يخرج، مو اي لبن، يعني لبن يخرج من هذه البقره وهذه البقره وهذه البقره وهذه البقره وهذه الشاة وهذه الشاة الى اخره. يعني لا نقول انه اذا ابيح لنا لبن يكفي ان يباح من 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 بهيمه واحده، بل من كل البهائم وكل الفترات يكون. نعم يكون هنا للعموم. نعم. وهو
ذكر في مثال عموم امضي مكتوب لي امضي
لأجل الروح. لا لازم لازم أمضي
فعل أمضي
ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم، فالعموم أمضي يعني يجوز أنك ذكر مكتوبة بالضمة. نعم ذكر لا عندي مفتوح، لكن أمضي بدنيا، أقول أمضي بدنيا
ما عندنا
بيها. أي المهم على كل حال عنده يا يحدثها. ها مكان المنظومة يقولون الكاف حتى نكمله إن شاء الله، ثم إذا كملنا
التوحيد محجوز يا شيخ.
ها
التوحيد محجوز يا شيخ.
ايش على كل حال التوفيق.
ايها الاحبه، يسعدنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده.
اولا المقدمه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. إننا نعلم كلنا أن المقصود من العلم هو العمل، فالعلم وسيلة والعمل ثمرة، وإذا لم ينتفع الإنسان بعلمه فالجاهل خير منه. وكثير من المسائل العلمية يفهمها كثير من الطلبة لكنهم لا ينفذونها، سواء كانوا في العبادات أو في المعاملات مع الخلق، وهذا لا شك أنه نقص، نقص وسبب أيضا للنقص، أي لنقص العلم. فإن الإنسان إذا عمل بعلمه انتفع وازداد علمه، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هناك آداب كثيرة لنفهمه بدون أن نقرأ، ومع ذلك نجد كثيرا من الطلبة قد أخل بها. والسبب في ذلك أن الإنسان لا يراعي ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، كأنما يقرأ للنظر فقط لا للتطبيق. وهذه علة حقيقة تفقد الإنسان طلب العلم وثمرة العلم. لكن لو أنه كلما ظفر بحكم مسألة من العبادات أو الأخلاق أو المعاملات فرح بها وطبقها فعلا لحصل خيرا كثيرا. لذلك نحثكم جميعا على أن تحرصوا على التزام الأداء فيما تقرؤونه في هذه المقدمة وغيره حتى تنتفعوا بالعلم. أما أن الإنسان يعلم وأن العلماء قالوا هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب ويفهم هذا جيدا ولكن لا يطبق، فهذا لا خير في العلم، لا بد أن تطبق وإلا فاعلم أنك محروم. الفقير الذي لا يتصدق يعذر، لكن الغني الذي لا يتصدق لا يعذر، يأثم. الجاهل الذي لا يعلم يعذر، العالم الذي يعلم لا يعذر. لا بد أن تطبق ما علمته من كتاب الله وسنة رسوله في العبادات والأخلاق والمعاملات، وإلا فلا قيمة للعلم إطلاقا. العلم النظري الذي يعرفه الإنسان نظرا يشترك فيه الكافر والمؤمن، حتى الكفار عندهم من العلم الشيء الكثير، يعرفون كثير من الأحكام الشرعية كثير من الأحكام اللغوية، ومع ذلك لم ينتفع. فالذي لا ينتفع بعلمه هو الجاهل خير منه. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في قراءتنا لهذه المقدمة خير كثير وأن ننتفع بها إن شاء الله. فلنبدأ قراءة وتعليق، لا قراءة وشرح، لأن القراءة والشرح تطول بنا الزمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه آداب للعالم والمتعلم والمفتي والمستفتي مما كتبه النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب. فصل.
قال
فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروينا عن أمير
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص هو الأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يكون سياق الكلام هكذا: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله، ولكن جاءت اللام بدل الباء، وعلى فيكون هذا تعليلا لشيء محذوف، أي ما أمروا بما أمروا به إلا ليعبدوا الله. فاللام هنا ليست بمعنى الباء كما يتوهمه بعض الناس، ولكن اللام للتعليل، والمأمور به محذوف معلوم من السياق، أي ما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص لله تعالى فيها، إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا، وليت المؤلف رحمه الله أتمها فقال مخلصا إيش له الدين، ألا لله الدين الخالص، كل هذا ثابت. فاعبد الله مخلصا له الدين، والدين والعبادة هي الدين، والدين هو العبادة، ألا لله الدين الخالص، وما ليس بخالص فليس لله ولا يقبله الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشرك. إذن اعمل مخلصا لله، اعمل مؤمنا بأن الدين الخالص لله وحده، ألا لله الدين الخالص، قدم الخبر لإفادة الحصر. وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، اللهم لك الحمد. يعني من شرع في الأعمال الصالحة يريدها ولكنه لم يدركها أدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وهذه بشرى، بشرى لطالب العلم الذي بدأ بالعلم من أجل أن ينال العلم فينتفع وينفع عباد الله، لو أدركه الموت فإن أجره الذي أراده قد وقع على الله عز وجل، وهذا ضمان من ربنا سبحانه وتعالى أن يثيبه ثوابا البالغ لغايته. ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من بيته يريد الجماعة فوجدهم قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة، لأنه خرج من بيته يريد ذلك لكن لم يدرك، وهذا إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فهو المفرد. نعم.
وروينا عن أمير وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق على صحته مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان.
هذا الحديث كما تعلمون هو ميزان الأعمال الباطلة، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان الأعمال الظاهرة. وبهذين الحديثين الكريمين الشريفين تتم أركان الأعمال، لأن أركان الأعمال هي الإخلاص والثاني المتابعة. أيهما الأقدم؟
الإخلاص.
الإخلاص، ولهذا قال إنه أول دعائم الإيمان وآكد أركان، فيخلص أولا ثم يعمل ثانيا. أما لكل هجرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها على سبيل التمثيل، وإلا فجميع الأعمال على هذا، من كان عمله لله ورسوله فعمله لله ورسوله وقد نال مقصوده، ومن كان عمله للدنيا فقد خسر. وإنما لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم في مراده حيث قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، إشارة إلى أن هذا قصد دنيء حقير لا يستحق أن ينوه عنه، لكن من كان هجرته إلى الله ورسوله فهو غرض النبي شريف، ولهذا أعاده النبي عليه الصلاة والسلام قال فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. لا هذا أسب لسان. نعم. لكن الهجرة إلى الله ورسوله صح. نعم. نعم يا سليم. نعم. لا روينا عن امير المؤمنين لكن بالسند بالسند لا والسند طويل.
قال الشر قال الش
نعم لا روينا وتراجع تراجع لان رواهم من رواهم نعم عندك كيف هذا وش النسخه
يقول حكى الاستاذ آصف ابن علي اصغر فيفي عن الاستاذ احمد محمد شاكر رحمه الله ان القراءه الصحيحه هي روينا على وزن فعل المبنيه للمجهول بتشديد العين والفعل روى المتعدي لمفعولين بتشديد الواو روي المتعدي لمفعولين بتشديد الواو فتقول روي زيد بكرا او روى زيد بكرا الحديث. اي نعم
والله صالح لكن اللي على اسنتنا روي يعني بالسند المعروف والمعلوم من النووي ما تلقى منه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا هو ثلث العلم وكذا قاله أيضا غيره وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد اختلف في عدها فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث وقد جمعتها كلها في جزء 40 فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك.
قول الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. إن كان الفقه أبواب أكثر من ذلك فإنه يدخل فيها، هو يدخل في كل الأعمال حتى إن العادات يدخل فيها. قد يأكل الإنسان ويشرب ويلبس وينام ويتمتع بأهله بنية خالصة فيدخل في هذا الحديث، فالواقع أنه داخل في جميع الأعمال. نعم.
وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة وقد بدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي
لا حمد لا الخطاب المعروف
حمد شيخ
ونحن نقرأ حمد
أنا رأيت ضبطها في أحد مصنفاته حمد
بالسكون
نعم. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى كان
الإمام في علوم
تعلق عليها السنه.
الشهود
ما بين القرصين هو في كتاب المعالم، ما بين القرصين مما لان الفصل في علومه، والخطابي له معالم السنن وعلام السنن.
هي حتى علوم تحتاج الى مضاف اليه، ولعلها في علوم الحديث يمكن اكتبوا لعلها علوم الحديث فيشمل المعالم وغيرها لعله.
كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري:
هذا الأثر مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فعلى قدر النية يعطى الإنسان، وعلى قدر النية يكون الأثر في قوله أو فعله، وعلى قدر النية يكون الثواب. النية هي كل شيء، نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية.
نعم. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا.
ولا تعطي لهم شيئا.
نعم.
ولا تعطي لهم شيئا.
وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له: حدثنا، فقال: حتى تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أنها تتقلب علي. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال: الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس. وفي الأثر قال في الحاشية:
التنقي عن مطالعة النفس بالواو. عندك حاشية؟
أنا عندي وفي الأذكار للمؤلف يقول: هكذا نسخة الأذرعي أو الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف: التشقي عن مطاوعة النفس.
التنقي.
الحاشية
اللي عندي حاشية، عندي حاشية. هكذا نسخة الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف: التنقي عن مطاوعة النفس.
طيب بماذا تخالف الأصل؟
لا، عندي المطالعات بالله.
اي نعم.
انا ارى ان لا نجعل على الاسف الا كالعاده 5 دقائق في الاخر. خلنا اكتبوا. نعم.
فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله أنه قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص.
ومعنى أنها سلسلة دائمة. هذا كقول القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهذا صحيح، لأن الله إذا وفقك لشكر النعمة فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهو نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا أبدا. ولهذا كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإخلاص إخلاص الإخلاص، وإخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص أيضا. اللهم آمين. نعم. ها؟ يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم.
وعن ذي النون رحمه الله قال أنه قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال:
استواء المدح والذم من العامة واضح أن الإنسان لا يبالي أمدحوا الناس أم ذموه. الثاني: نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، بمعنى أنك إذا عملت عملا صالحا تنساه، لا تجعله أمامك حتى تدل على الله به وتقول في نفسك عملت وعملت، انسى. والثالث: اقتضاء ثواب العمل في الآخر، بمعنى أن الإنسان يريد العمل للآخرة فقط لثواب الآخرة، ما يريد ثواب الدنيا وإنما يريد ثواب الآخرة. لكن لو نوى ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أشياء في الدنيا ترابط في العمل، ولولا أنه سيكون لها تأثير في العمل لكان ذكرها لغوا. وكذلك جاء في السنة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأجل أن نتشجع وننشط على صلة الرحم. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الثواب العاجل، ولنزينهم أجرهم، هذا الثواب الآجل. نعم.
وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة المرعشي رحمه
هذه الكلمات كلها من أئمة الصوفية بما يظهر، وتجد أن كلماتهم سبحان الله تكون يعني قوية ومختصرة، ويشعر بها الإنسان بلذة. نعم.
وعن حذيفة المرعشي رحمه الله أنه قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي
وإذا كان في الظاهر يقومها ويصلحها، في الباطن بالعكس
مرائي.
ها؟
مرائي،
هذا ليس بمخلص، هذا مرائي. نعم.
وعن أبي علي عن أبي علي
وعن نساق الله هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأنه ينبغي أن يصح الظاهر والباطن حتى يقتدى به. نعم.
وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنك تركت العمل ليقال فلان ليس بمرائي، فتكون مرائي في الواقع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.
اي آية موسى، من آية موسى، هل أكملناها يعني التسع؟ طيب، وماذا تفعل أم عبد الله التي نذرت أن تقرأ البقرة يوميا أيام حيضها؟ نقول لا تقرأ أيام الحيض ولا عليها شيء، لا لا، لأن أيام الحيض مستثناة شرعا، وما استثني شرعا فإنه لا يدخل في النظر أصلا، إلا على رأي من يرى أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن أيام الحيض فتقرأ ولا بأس. نعم، هذه أي طيب
سقط الآية
شيخ. اللهم عافية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هذا محمد بن واصل يقول: لا بد نشوف صاحب إن شاء الله، ما في السؤال إلا في الفقه والحديث يعني. ها؟ ايه مو فيها مناقشة، بس بيتين، ها؟ أربعة أو خمسة. شوف التدريس يا عبد الله حيوة، أصحابي يقولون بيتين، والصواب أربعة. المناقشة مين؟ من كل أربعة مناقشة. طيب، ما معنى قول الناظم واعتبر العموم في نص الأثر؟
يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
تمام، أيمكن أن تذكر لنا مثالا؟
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة: إننا نكون في البحر، فإذا توضأنا بمعنى الحديث، فإذا توضأنا بما فنتوضأ من ماء البحر، قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتته.
نعم،
فهذا الحكم طهورية ماء البحر وحل ميتته ليس خاصا بهؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام للأمة كلها.
صحيح؟
نعم.
طيب، هل قولنا إنه لا عبرة بخصوص السبب على إطلاقه؟ ها؟ كيف؟
كان السبب مقيدا بوصف معين فإنه يتقيد في هذا
الوصف، لكن وصف يفيد العلم. طيب، مثاله؟
مثال الحديث الذي مروي الرسول صلى الله عليه وسلم شهد أناس قد ضلوا على رجل واجتمعوا عليه، فسأل ما به فقال: رجل صالح، وكانت السبب. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من الجد السيارة بالسبب.
نعم،
فقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عموم هذا الحديث
نخصص هذا الحديث وقوله ليس من البر بوجود المشقة على هذا.
تمام، يعني ليس من البر الصيام الذي يصل بصاحبه إلى هذا الحد. نعم، لأن هذا الوصف يفيد العلم، انتفى كون الصوم برا لوصول الصائم إلى هذه الحال. طيب نعم، يقول خصص العامة بخاص الورد، وش معنى العبارة؟
إذا كان هناك نص عام
نعم
يخصصه نص آخر.
نعم،
مثل قول النبي
صلى الله عليه وسلم. إلى الآن وصلنا، فهل نأخذ نخصص العام بالخاص أو نقول العام يقضي على الخاص؟
نأخذ حكم خاص.
تمام، مثاله؟
مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط في السماء العشر.
نعم،
فخصص بكل
هذا عام.
هذا عام
عام بإيش؟
عام في جميع الذي سقط من السماء،
سواء كان قليلا
سواء كان قليلا او كثيرا
او كثيرا، وسواء كان مما يكاد والسق او لا. طيب الذي خصصه؟
خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ليس فيما دون خمسه او ست صدقات.
نعم، هل يفيد ان ما دون ذلك
ليس نقص
مع انه سقط في السماء؟ تمام. طيب، وما هو الدليل على تخصيصه بما يوثق؟ ليس فيما دون خمسة أوسق، فدل هذا على أنه إنما يكون فيما يوثق من الحبوب والثمار، أما ما لا يوثق من الفواكه وشبهها فلا يسأل في زكاة. قال كقيد مطلق بما قد قيد، معناه يا عبد الله بن عقبه؟
نعم، معناه هو ان المطلق اذا جاء نص من الشارع يقيده فاننا نقيده به، مثلا عندنا كفاره الظهار.
ما وصلنا للتمثيل جزاك الله خير.
معناه ان اذا جاءنا نص يقيد به هذا،
معناه كيف ولا معناه؟
لا، معناه انه اذا جاءنا نص يقيد هذا المطلق فاننا نقيده به.
احسنت، الان اضرب المثل.
مثال مثل الرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، لأنها جاءت مطلقة، وفي كفارة القتل الخطأ قيد هذا، جاءت الرقبة يعني مطلقة ثم قيدت بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمن. في هذه الحالة نحمل يعني نقيد الإطلاق بالإيمان.
نعم،
بالنسبة للذي هي صورة النساء فهي تقييد نص مباشرة، وبالنسبة للرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجمع في رمضان نحمله عليه، نحمله على
يقيد حملا على
الآية
المقيد في صورة النساء. طيب صح، الواقع أن ذكرنا أمس إنه قد يتفق السبب ويختلف الحكم كذا. هل ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ طيب، يتفق السبب ويختلف الحكم، فهل نحمل المطلق لهذا على المقيد او لا؟ نعم، ادي ما اخذ يلا.
هنا يتفق السبب ويختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد.
لا يحمل المطلق على المقيد، احسنت. مثل
مثل ايه الوضوء، قوله تعالى هو ايديكم لن ينظفكم، مع ايه التيمم فامسحوا وجوهكم وايديكم منه.
طيب،
فلا
تقل الايه التامه بايه الوضوء تكون الى المرافق. زين، ما هو بسبب
واحد؟ نعم، حكم
سبب الحدث،
لكن الحكم اختلف.
اختلف،
هنا وجوب
الغسل وهنا وجوب المسح. الى الان ما خرجنا الفرق. اذا نقول لا يقيد المطلق في ايه التامه في المقيد في ايه الوضوء كذا، لان الحكم مختلف. بين وجه الاختلاف.
الوضوء يتعلق بالأعضاء
الأربعة. نعم.
لما التأمم فلا يتعلق إلا بالوضوء فقط.
نعم.
والثاني أن الطهارة المائية تختلف من الحدث الأصغر أو الأكبر.
نعم.
لما التأمم فلا يختلف.
نعم.
الثالث أن الآية الوضوء وجوب غسل.
نعم أحسنت. ولهذا نقول لا يحمل المطلق على المقيد اختلاف ما في الحكم. عندك شيء صالح زيادة؟ لا بس يدل على الحكم. وإذا اتفق الحكم واختلف السبب ها؟ ما تكلم عليها؟ طيب نتكلم عليها الآن. إذا اتفق الحكم واختلف السبب فهل يقيد هذا بهذا أو لا؟ هذا عند الجمهور يقيد، لأنه لما اتفق الحكم وجب أن يكون موافقا في أصله ووصفه. مثاله كفارة الظهار، الرقبة فيها مطلقة، أو لا؟ طيب وسببها سبب الكفارة الظهار. كفارة القتل، تخالف كفارة الظهار في السبب، أليس كذلك؟ سببها القتل، توافقها في الحكم في الرقبة. الرقبة لأن هذه تحرير رقبة وهذه تحرير رقبة. فنقول لما وافقتها في الحكم وهو تحرير الرقبة وجب أن تكون الرقبة الواجب اعتاقها مؤمنة، لأجل أن يتفق في الوصف كما اتفق في العين. عرفتم؟ نعم هذا هو المشهور. وقال بعض العلماء لا، لا تقيد ما دام اختلف السبب، لا تقيد ولو اختلف الحكم. وقالوا إن لدينا في الكفارات كفارة الظهار مطلقة، كفارة اليمين مطلقة، كفارة القتل مقيد. فهل نحمل هنا المطلق على المقيد مع أن الحكم مختلف في الواقع؟ كفارة القتل عتق وصيام فقط، وكفارة اليمين عتق وإطعام وصيام وتختلف أيضا. كفارة الظهار عتق وصيام وإطعام وتختلف، فهناك اختلاف. لكن قالوا إنه لا اختلاف في أصل الرقبة، الرقبة واحد في كل الكفارات الثلاث، فإذا قيدت في إحدى الكفارات بالإيمان وجب أن تقيد في جميع الكفارات. ثم رشحوا هذا، يعني قووه بحديث معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتق جاريته، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يومي أو يوحي بأن غير المؤمن لا يعتق حتى في التبرع، لأنك إذا اعتقته صار حرا ثم ذهب إلى دار الكفار. نعم. فعندنا الآن ثلاث أشياء: اتفق السبب واختلف الحكم، اتفق الحكم واختلف السبب، الثالث أن إيش؟ يختلف السبب والحكم. طيب عندنا في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي آية الوضوء: أيديكم إلى المرافق. فهنا اختلف السبب وإيش؟ والحكم. هل نحمل المطلق على المقيد؟ لا، لأنه اختلف السبب والحكم. وإذا كنا لا نحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف الحكم، فمن باب أولى أن لا نحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب والحكم. طيب أما إذا اتفق السبب والحكم فلا يتصور، لأنه إذا اتفق السبب والحكم صار شيئا واحدا. وهذه الصورة الرابعة من القسمة العقلية. كلام واضح ولا واضح؟ طيب طيب قال ما لم يكن التخصيص ذكر البعض فإنه لا يدل على التخصيص أو التقييد. ومثاله نعم وهو منه
فإن هذا لا يقتضي زيد من الإكرام.
أحسنت. توكيد إكرام هذا المعلم. بارك الله فيك. وش الأسئلة عندك؟
شيخ في كفارة المجامع في نهار رمضان.
نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل أعتق رقبة. فهل نقول أن هذه الرقبة تعتقها قبل أن يمس المعلم بناء على حملها على كفارة النهار؟
الكفارات بارك الله فيك كلها يجوز تقديمها على السبب على الشرط ولا يجوز تقديمها على السبب. فهذا الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجد السبب وجد الشرط ما بقي إلا الإخراج الآن. لكن في كفارة اليمين لو حلف أن لا يكلم زيدا فأراد أن يكلمه فهنا نقول لا بأس أن تقدم الكفار قبل أن تكلمه. نعم. لا 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 لأن هذا كفار عن ماضي. هذا كفار عن ماضي. نعم.
متى يكون معتبر طعام المسكين
ومتى يكون معتبر عادة؟ حسب النص. حسب النص. فالفطرة مثلا لا يشترط لها عدد، يجوز أن تعطي 10 فطر مسكينا واحدا، وما حجج بعدد فلا بد أن يكون بعدد. نعم.
شيخ قولنا
أن الكفارة
لا تجوز تقديمها
على السبب،
هل يجوز تقديمها
على الشرط؟ لا يجوز تقديمها على الشرط ولا يجوز على السبب. زين. مثلا الإنسان قال والله لا أكلم فلانا، إذا كلمه فعليه على الكفارة. هنا يجوز أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه لوجود السبب وهو اليمين، ولكنه لا يلزمه أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه، فهو مخير إن شاء قدم إن شاء آخر. لكن لو قال إنسان إنه سوف يجامع زوجته في نهار رمضان وعزم على ذلك وقال سأقدم الكفارة قبل الجماع، تجزي الكفارة أو لا؟
لا.
ليش؟ لأن هذه مقدمة تقدمت على السبب فلا أصل. نعم. أين هذا من هذا المثال؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض جعلت تربتها لنا طهورا، هذا ذكر بعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص. نعم. اللبن هنا نعم هذه لبن سائغا لبن خالص سائغ للشرب، هذا يعني كل لبن يخرج مو أي لبن، يعني لبن يخرج من هذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذه الشاة وهذه الشاة إلى آخره. يعني لا نقول إنه إذا أبيح لنا لبن يكفي أن يباح من 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 بهيمة واحدة، بل من كل البهائم وكل الفترات يكون نعم يكون هنا للعموم. نعم. وهو
ذكر في فرع عموم أمضي مكتوب لي أمضي.
إيه لأجل الروح. لازم أمضي
فعل أمضي
ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي يعني يجوز أنك ذكر مكتوبة بالضمة نعم ذكر
الراء
لا عندي مفتوح لكن أمضي بدنيا أقول أمضي بدنيا
ما عندنا
اي المهم على كل حال عنده يا يحدث ها مكان المنظومه يقولون الكاف حتى نكمله ان شاء الله ثم اذا كملناه
التوحيد محجوز
ها
التوحيد محجوز
ايش
شو
على كل حال التوفيق
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
أول مقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. إننا نعلم كلنا أن المقصود من العلم هو العمل، فالعلم وسيلة والعمل ثمرة، وإذا لم ينتفع الإنسان بعلمه فالجاهل خير منه. وكثير من المسائل العلمية يفهمها كثير من الطلبة لكنهم لا ينفذونها سواء كان في العبادات أو في المعاملات مع الخلق، وهذا لا شك أنه نقص وسبب أيضا للنقص، أي لنقص العلم، فإن الإنسان إذا عمل بعلمه انتفع وازداد علمه، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هناك آداب كثيرة لنفهمه بدون أن نقرأ، ومع ذلك نجد كثيرا من الطلبة قد أخل بها، والسبب في ذلك أن الإنسان لا يراعي ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، كأنما يقرأ للنظر فقط لا للتطبيق. وهذه علة تفقد الإنسان طلب العلم وثمرة العلم. لكن لو أنه كلما ظفر بحكم مسألة من العبادات أو الأخلاق أو المعاملات فرح بها وطبقها فعلا لحصل خيرا كثيرا. لذلك نحثكم جميعا على أن تحرصوا على التزام الأداء فيما تقرؤونه في هذه المقدمة وغيره حتى تنتفعوا بالعلم. أما أن الإنسان يعلم وأن العلماء قالوا هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب ويفهم هذا جيدا ولكن لا يطبق، فهذا لا خير في العلم، لا بد أن تطبق وإلا فاعلم أنك محروم. الفقير الذي لا يتصدق يعذر، لكن الغني الذي لا يتصدق لا يعذر، يأثم. الجاهل الذي لا يعلم يعذر، العالم الذي يعلم لا يعذر. لا بد أن تطبق ما علمته من كتاب الله وسنة رسوله في العبادات والأخلاق والمعاملات، وإلا فلا قيمة للعلم إطلاقا. العلم النظري الذي يعرفه الإنسان نظرا يشترك فيه الكافر والمؤمن، حتى الكفار عندهم من العلم الشيء الكثير، يعرفون كثير من الأحكام الشرعية كثير من الأحكام اللغوية، ومع ذلك لم ينتفع. فالذي لا ينتفع بعلمه هو الجاهل خير منه. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في قراءتنا لهذه المقدمة خير كثير وأن ننتفع بها إن شاء الله. فلنبدأ قراءة وتعليق، لا قراءة وشرح، لأن القراءة والشرح تطول بنا الزمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه آداب للعالم والمتعلم والمفتي والمستفتي مما كتبه النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب. فصل.
قال
فصل
في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروينا عن أمير
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص هو الأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يكون سياق الكلام هكذا: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله، ولكن جاءت اللام بدل الباء، وعلى فيكون هذا تعليلا لشيء محذوف، أي ما أمروا بما أمروا به إلا ليعبدوا الله. فاللام هنا ليس بمعنى الباء كما يتوهمه بعض الناس، ولكن اللام للتعليل، والمأمور به محذوف معلوم من السياق، أي ما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص لله تعالى فيها، إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وليت المؤلف رحمه الله أتمها فقال مخلصا إيش؟ له الدين. ألا لله الدين الخالص، كل هذا ثابت. فاعبد الله مخلصا له الدين، والدين والعبادة هي الدين، والدين هو العبادة. ألا لله الدين الخالص، وما ليس بخالص فليس لله ولا يقبله الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشرك. إذن اعمل مخلصا لله، اعمل مؤمنا بأن الدين الخالص لله وحده. ألا لله الدين الخالص، قدم الخبر لإفادة الحصر. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اللهم لك الحمد. يعني من شرع في الأعمال الصالحة يريدها ولكنه لم يدركها أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه بشرى، بشرى لطالب العلم الذي بدأ بالعلم من أجل أن ينال العلم فينتفع وينفع عباد الله، لو أدركه الموت فإن أجره الذي أراده قد وقع على الله عز وجل. وهذا ضمان من ربنا سبحانه وتعالى أن يثيبه ثوابا البالغ لغايته. ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من بيته يريد جماعة فوجدهم قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة، لأنه خرج من بيته يريد ذلك لكن لم يدرك. وهذا إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فهو المفرط. نعم.
وروينا عن أمير وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان.
هذا الحديث كما تعلمون هو ميزان الأعمال الباطلة، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان الأعمال الظاهرة. وبهذين الحديثين الكريمين الشريفين تتم أركان الأعمال، لأن أركان الأعمال هي الإخلاص والثاني المتابعة. أيهما الأقدم؟
الإخلاص.
الإخلاص. ولهذا قال إنه أول دعائم الإيمان وآكد أركان، فيخلص أولا ثم يعمل ثانيا. أما لكل هجرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها على سبيل التمثيل، وإلا فجميع الأعمال على هذا. من كان عمله لله ورسوله فعمله لله ورسوله وقد نال مقصوده، ومن كان عمله للدنيا فقد خسر. وإنما لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم في مراده حيث قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، إشارة إلى أن هذا قصد دنيء حقير لا يستحق أن ينوه عنه. لكن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو غرض النبي شريف، ولهذا أعاده النبي عليه الصلاة والسلام قال فهجرته إلى الله ورسوله. نعم.
عمله لله ورسوله.
لا، هذا أسف لسان. نعم. لكن الهجرة إلى الله ورسوله صح. نعم. نعم يا سليم. نعم. لا، روينا عن أمير المؤمنين لكن بالسند. بالسند لا، والسند طويل.
قال الشاعر. قال الشاعر.
نعم. لا وين وتراجع تراجع لأن رواهم من رواهم. نعم عندك كيف هذا وش النسخ؟
يقول حكى الأستاذ آصف ابن علي أصغر فيفي عن الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله أن القراءة الصحيحة هي روينا على وزن فعل المبنية للمجهول بتشديد العين والفعل، روى المتعدي لمفعولين بتشديد الواو، روي المتعدي لمفعولين بتشديد الواو، فتقول روي زيد بكرا أو روى زيد بكرا الحديث. أي نعم
والله صالح، لكن اللي على أسنتنا روي يعني بالسند المعروف، والجمال من النووي ما تلقى منه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، وقال أيضا هو ثلث العلم، وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام، في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك.
قول الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه، إن كان الفقه أبواب أكثر من ذلك فإنه يدخل فيها، هو يدخل في كل الأعمال حتى إن العادات يدخل فيها. قد يأكل الإنسان ويشرب ويلبس وينام ويتمتع بأهله بنية خالصة فيدخل في هذا الحديث، فالواقع أنه داخل في جميع الأعمال. نعم.
وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة، وقد بدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة. وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي
لا حمد لا الخطاب المعروف
حمد شيخ
ورح نقرأ حمد
أنا رأيت ضبطها في أحد مصنفاته حمد
بالسكون
وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى كان
في علوم الإمام في علوم
شغول فما بين القرصين هو في كتاب المعالم ما بين القرصين مما لأن الفصل في علومه والخطابي له معالم السنن وعلام السنن
هي حتى علوم تحتاج إلى مضاف إليه ولعل في علوم الحديث يمكن اكتبوا لعل علوم الحديث فيشمل المعالم وغيرها لعله
كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري:
هذا الأثر مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فعلى قدر النية يعطى الإنسان، وعلى قدر النية يكون الأثر في قوله أو فعله، وعلى قدر النية يكون الثواب. النية هي كل شيء. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية.
نعم. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا.
ولا تعطي لهم شيئا.
نعم.
ولا تعطي لهم شيئا.
وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له: حدثنا. فقال: حتى تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أنها تتقلب علي. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى،
قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس.
وفي الأذكار قال في الحاشية
التنقي عن مطالعة النفس بالواو. عندك حاشية؟
أنا عندي وفي الأذكار للمؤلف يقول: هكذا نسخة الأذرعي أو الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف التشقي عن مطاوعة النفس.
التنقي.
الحاشية.
اللي عندي حاشية، عندي حاشية. هكذا نسخة الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف التنقي عن مطاوعة النفس.
طيب بماذا تخالف الأصل؟
لا عندي المطالعات بالله.
أي نعم.
أنا أرى أن لا نجعل على أسف إلا كالعادة خمس دقائق في الآخر. خلع اكتبوا. نعم.
فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله أنه قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص.
ومعنى أنها سلسلة دائمة. هذا كقول القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهذا صحيح، لأن الله إذا وفقك لشكر النعمة فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهو نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا أبدا. ولهذا كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإخلاص إخلاص الإخلاص، وإخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص أيضا. اللهم آمين. نعم. ها؟ يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم.
وعن ذي النون رحمه الله قال أنه قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال:
استواء المدح والذم من العامة واضح أن الإنسان لا يبالي أمدحوا الناس أم ذموه. الثاني نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، بمعنى أنك إذا عملت عملا صالحا تنساه، لا تجعله أمامك حتى تدل على الله به وتقول في نفسك عملت وعمل، انسى. والثالث اقتضاء ثواب العمل في الآخر، بمعنى أن الإنسان يريد العمل للآخرة فقط لثواب الآخرة، ما يريد ثواب الدنيا وإنما يريد ثواب الآخرة. لكن لو نوى ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أشياء في الدنيا ترافق من العمل، ولولا أنه سيكون لها تأثير في العمل لكان ذكرها لغوا. وكذلك جاء في السنة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأجل أن نتشجع وننشط على صلة الرحم. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا الثواب العاجل، ولنجزينهم أجرهم هذا الثواب الآجل. نعم.
وعن أبي عثمان رحمه الله أنه قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة المرعشي رحمه
الله، هذه الكلمات كلها من أئمة الصوفية لما يظهر، وتجد أن كلماتهم سبحان الله تكون يعني قوية ومختصرة، ويشعر بها الإنسان بلذة. نعم.
وعن حذيفة المرعشي رحمه الله أنه قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي،
وإذا كان في الظاهر يقومها ويصلحها في الباطن بالعكس،
مرائي.
ها؟
مرائي،
هذا ليس بمخلص، هذا مرائي. نعم.
وعن أبي علي عن أبي علي
وعن انتساق الله. ها؟ هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأنه ينبغي أن يصح الظاهر والباطن حتى يقتدى به. نعم.
وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنك تركت العمل ليقال فلان ليس بمرائي، فتكون مرائي في الواقع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.